أنتم برفقة SBS عربي.
مستمعي الكرام، أهلا ومرحبا بكم ولقاء عن موضوع هام يشغل كثير من الناس وبدأ يغزو الحياة الشخصية وأيضا الحياة العملية، وهو الذكاء الاصطناعي. ولكن كيف نتعامل مع هذا الموضوع ضمن أخلاقيات محددة تحكم هذا الموضوع؟ للحديث عن هذا الموضوع معنا الخبير والباحث في شؤون الذكاء الاصطناعي الأستاذ إسماعيل قضيفان. أهلا وسهلا بك أستاذ إسماعيل. أستاذ إسماعيل، يعني كثير من الناس بيسمعوا الذكاء الاصطناعي لكن ما بيعرفوا تعريفه المهني القريب إلى أذهانهم. شو هو الذكاء الاصطناعي؟ شو نعرفه للناس؟
الذكاء الاصطناعي له عدة تعريفات، لكن أبسطها هو فعليا استخدام لغات البرمجة والحاسوب من أجل محاكاة الذكاء البشري وإضافته إلى الذكاء البشري في استقراء معلومات معينة وإنجاز مهمات لا يستطيع البشر الحصول عليها بالطرائق العادية أو الطرائق التقليدية. فبالتالي تقدر تعتبره أنه امتداد إلى القدرات البشرية والقدرات الذهنية في تطبيقات الحاسوب وتطبيقات نظم المعلومات.
الآن أستاذ إسماعيل، من المعروف أنه الذكاء الاصطناعي الآن أصبح يغزو حتى في حياتنا اليومية، صار يدخل في المعلومات العامة، صار يدخل في أشياء وتفاصيل مختلفة، فما عدنا نعرف حتى هذه الصور أو الفيديو والله إنه هذا ذكاء اصطناعي أم لا. لكل فيلد، لكل حقل هناك ضوابط، كيف نحكم هذا الموضوع؟ يعني خليني أقربها بطريقة أخرى أستاذ إسماعيل. عندما ظهرت البلاتفورمز تبعت السوشيال ميديا كانت في البداية منفلتة، بعد هيك بدأوا يضعوا سنسورشيب وكانوا يعملوا كنترول على فيسبوك، على إنستغرام، على بعض وسائل التواصل. يا ترى هل إحنا وصلنا لوضع قوانين لمراقبة هذا الانفجار الكبير للاي اي؟
والله هذا السؤال مهم جدا تقدمتك له. بالنسبة للاي اي لسة مختلفا كثيرا عن ظهور وسائل التواصل الاجتماعي. الاي اي و الذكاء الاصطناعي على فكرة قديم، موجود الذكاء الاصطناعي منذ أكثر من 35 عام وحتى 40 عام وهي بداية، والتقنية التي كانت تستخدم في ذلك الوقت لا تختلف كثيرا عن التقنية التي نستخدمها اليوم. لكن حاليا بوجود قوة الحوسبة الكبيرة وعدد المعلومات الكبير، بوجود الشبكة العالمية الإنترنت والناس اللي بتشارك معلوماتها أونلاين وكذا، أصبح الذكاء الاصطناعي أصبح لديه عضلات. يعني الذكاء الاصطناعي أصبح انتشاره قوي جدا وأصبح برامج تجري بسرعة كبيرة جدا، فبالتالي التسارع في هذا المجال زاد كثيرا خصوصا في السنوات الخمس الأخيرة. وفي خلال هاي الخمس سنوات الأخيرة دائما كان الأخلاق أو المنظور الأخلاقي إلى هذا الذكاء الاصطناعي هو خط الدفاع الأول، لأن الأخلاق هي الشيء الأقرب للإنسان في الحكم. ودائما قوانين، سواء كانت القوانين المضبوطة من الحكومات والهيئات الرسمية أو القوانين المضبوطة من الشركات والقائمين والمسؤولين عن هذه الأعمال، كلها تأتي كخلف المنعطف، بما أنها يعني lagging بسموها، أنه بتكون بعد الحدث. فنقدر إحنا نلخص هذا الموضوع بأنه الأخلاق والمنظومة الأخلاقية أولا من الإنسان اتجاهه، والتحدث والمخاطبة بهذا المنظومة الأخلاقية إلى أشخاص ذوي المسؤولية سواء في الدولة أو في الشركات أو في الفضاء العام، هذه الخطوة الأولى. ومن بعد ذلك يأتي القانون لأجل الحماية وليس لأجل درء المخاطر.
أستاذ إسماعيل، يعني إحنا بنلاحظ مثلا على منصة تويتر كثير من الناس قد ما صاروا يتشككوا من أي شيء بيظهر من وراء الذكاء الاصطناعي، لأنه أصبح حتى يقلد بصمة الصوت، يغير الأشكال، يغير أو يعني يرسم كأنه شغل طبق الأصل. فأصبحت كثير من الناس، أنا بلاحظهم على تويتر مثلا، بيشيكوا مع جروك إنه هل هذا النص أصلي؟ هل هذا الفيديو صحيح؟ وبيجاوبهم الـ AI إنه هذا صحيح أو لا. بنظرك إنه فعلاً إحنا نحتاج إلى أدوات تصحح ما نراه ونتأكد مما نراه؟
وهناك جانبان لهذا السؤال، لإجابة على هذا السؤال. الجانب الأول هو نعم، نحن بحاجة إلى أدوات، بما إنه أدوات الذكاء الاصطناعي تطورت بشكل كبير جداً جداً وسريع، فإحنا بحاجة إلى أدوات أسرع من الأدوات التي نعتمد عليها. يعني مثلا هناك خداع بصري كبير جدا أصبح لا تفرق في من بدايات أيام الذكاء الاصطناعي. خلينا نحكي حاليا خصوصا مع جوجل عندما أصدرت VEO أو VEO حسب ما بيسموه، في الشهر الماضي أصبح مجال التفريق صعب جدا جدا، بحاجة إلى النظر بشكل دقيق، بحاجة إلى تكون خبير. نحن بحاجة مثل ما أنت قلت إلى أدوات ساعدنا. لكن على الجانب الآخر من هذا الموضوع، ما هي هذه الأدوات؟ جروك بحد ذاته هو تطبيق للذكاء الاصطناعي يتعلم المعلومات. وجروك كان في لحظة من اللحظات خلال 3 شهور الأولى من عام 2025 محط الأنظار، لأنه اكتشفوا أنه أحد النتائج الداتا سيتس اللي ينظم المعلومات اللي كان بيتعلم منها كانت منحازة إلى مجموعات معينة أكثر من مجموعات أخرى. فبالتالي هل نحن نستخدم نفس الأدوات للحكم على نفس الأدوات؟ هاي معضلة كبيرة جدا في هذا الوقت، ولا أظن إنه عندنا الإجابة الشافية عن هذا الموضوع في هذا الوقت. لذلك نعود إلى الأساسيات، back to basics، الأخلاق أولا.
الآن إحنا حكينا بشكل عام، الآن خلينا نخصص شوي أستاذ إسماعيل. يعني الآن عندنا أولاد صغار، عندنا يافعين، يعني هذا الموضوع أصبح هوس عندهم، سواء من ناحية استخدامه للموسيقى، للصوت، للصورة، للفيديو، للأبحاث، لأشياء أخرى. كيف نقدر إحنا نربي أولادنا ونحميهم مما يعني بين قوسين يلعب بهم الذكاء الاصطناعي؟
والله هذا سؤال كبير جدا. فطرة الإنسان عبر الثقافات هو حماية أبنائه وحماية نفسه من أي شيء جديد، والتشكك من ما لا يعرف. فهذا ممكن أن يكون نعمة وممكن أن يكون نقمة، لأنه بمجرد ما بدأ الاستخدام، دائما الناس اللي بيبدأوا في استخدام التقنيات الحديثة وكل شيء جديد غالبا ما يكون من الفئة الأصغر عمريا، وخصوصا من الفئة الأصغر عمريا وفي بلاد، خلينا نحكي في بلاد الغربة بالنسبة إحنا كمجتمعات عربية، أو حتى الناس من أصول أجيال عاشت في هذا البلد، لا يزال الأدوبشن تبعهم، تلقي من التقنيات الحديثة، سريع جدا. لن نستطيع أن نحيطهم بأسوار، ولا نستطيع أن نضعهم في بوتقة أو قوقعة نحميهم من هذه الأمور. فيجب نحن أن نسلحهم بهذه المبادئ الأصيلة اللي بتحميهم من المخاطر. خلينا نخصص على سبيل المثال، يعني بدل ما يكون إنسان مستهلك لهذا الذكاء الاصطناعي، يجب أن نعلمهم كيف يحكم قيمهم ومنطقهم في أي من المعلومات. فهاي ممكن أنه نسلح الناس فيها، وممكن نذكر الأمثلة على الأخطاء الشنيعة اللي وقع فيها الذكاء الاصطناعي. يعني مثلا في عندنا مثال أمثلة سيارات ذاتية القيادة أو السيارات المستقلة ترتكب حوادث، لن نقول لن نهول من الموضوع، حوادث نسبتها قليلة جدا، لكن النتائج تبعتها أو الآثار الإمباكت عالي جدا جدا، وعلى من تقع المسؤولية القانونية. المثل هاي وأمثلة مثل هاي ممكن تستخدمها، إنه مع أنه الضرر ممكن يكون بعيد، لكنه ممكن يكون كبير جدا لما أنت تكون مستهلك من دون ما أنت تكون تتفاعل معها كإنسان لك فكرك الخاص وقيمك الخاصة.
طيب أستاذ إسماعيل، تذكرت الآن أنه أنت بتزود الإنسان، بيزود يعني معلوماته للAI وهو بيرد إياها بطريقته، وهذا يعتبر بين قوسين كشف لأسرار الشخص، وأنت بتكشف نفسك أمامك. إلى أي درجة ممكن هذا الشيء يضر الإنسان عندما يدخل في خصوصياته، يقدر يفكر بعقله لدرجة أنه يحاكي حتى في كتابته؟
هاي إلها أبعاد كبيرة جدا جدا، تتعدى المستوى الشخصي توصل للمستوى الجمعي.
تسمح لي أقاطعك، يعني أنا كان قصدي أنه لدرجة أنه بيتقمصك يعني بطريقة أو بأخرى.
هذا الكلام صحيح تماما. يعني أول الأمور، أولى الأمور أجت على بالي لي انتحال الشخصية. انتحال الشخصية شيء كان موجود زمان، لكن حاليا الذكاء الاصطناعي جعله أسهل وأرخص وفي متناول عدد أكبر من الناس، فبالتالي الخطورة زادت أضعافا فأضعافا. لكن تخيل أنت برضو في على مستوى آخر، أنت بتحط كل المعلومات تبعت شخصيتك للAI تعطيه، وأنت بتفكر أنك أنت قاعد تأخذ المنتج تبعه وتستفيد، فعليا أنت قاعد تبيعه المعلومات ببلاش، وهو بيتعلم فيها على أساس أنه يخدم عدد أكبر من العالم. ChatGPT وجميع برمجيات الذكاء الاصطناعي اللي في متناول الأفراد، ما بدنا نحكي عن البيزنس أبليكيشنز اللي في تطبيقات الأعمال، بيعطيك نسخة مجانية. هاي النسخة المجانية أنت بتفكر يا الله أنا أخذ شيء بالمجان، لكن هم فعليا بياخذوا معلوماتك في المجان حتى يدربوا برامجهم، وهناك نسخ ناس بتشتريها وبتدفع فلوس متطورة بشكل أكبر وعندها دقة عالية جدا جدا جدا، بتساعدهم في كل برمجيات، تأخذ المعلوماتك الشخصية لأجل تسويق منتجاتهم وأفكارهم أو تسويق أجنداتهم. ممكن هاي الأجندات تكون أجندات جيدة، ممكن تكون غير جيدة، هذا الحكم عليه بيجي في وقته، لكن أنت فعليا بتبيع معلوماتك على أساس ناس ثانيين بيدفعوا هم اللي يستفيدوا من هاي المعلومات. بدي أعطيك مثال من مجال العمل اللي أنا فيه، أنا في مجال شركات التوريد واللي supply chain management، وفي مجال البرمجيات اللي تدعم هذا القطاع. في هذا المجال في عنا نسخ مجانية من الاي اي من شركة مايكروسوفت اسمه كوبايلوت. في هاي النسخ المجانية احنا بنعمل feeding of business data وبيتعلم منها هذا البرنامج، لكن هناك نسخ مدفوعة بيستفيد الناس من هاي المعلومات علشان الخوارزمية أو الألغوريثم يعطيهم فوركاست أحسن وأعلى بحيث أنهم يخفضوا الكلف تبعتهم. فبالتالي أنت بتعطي معلوماتك البلاش علشان غيرك اللي بيدفع مصاري أنه يستفيد منها. فأخلاقيا لو كانت هذا، لو كانت الداتا تبعتك بضاعة، فأنت لم تعرض البضاعة في السوق تعطيها لواحد ببلاش على أساس يستفيد بواحد منها في جمع المال وتحقيق أرباح أعلى. فهون في مساءلة أخلاقية أخرى. وهناك مستوى أخير من هذه المساءلات الأخلاقية، وهي لما أنت تحط كل معلوماتك وتكون نموذج الذكاء الاصطناعي، خصوصا زي اللارج لانجويج موديل، يعتمد على عدد المجموعة من الخلفيات الثقافية أو الخلفيات العرقية أو الخلفيات الاجتماعية اللي بتدخل هاي المعلومات، بتزيح البوصلة تبعت أدوات الذكاء الاصطناعي وبتبطل حيادية، بتصير حكمها على الأمور من منظور واحد معين، وبصير في عندها حكم ضد مجموعات أخرى. هاي شغلات اكتشفوها في أولى برامج الذكاء الاصطناعي في سنة 2022. تخيل إنك ممكن تكون بتغذي معلومات خاطئة لهذا الذكاء الاصطناعي، رح تأثر على شخص في مكان آخر من العالم بحيث إنه يتم القبض عليه بسبب أتريبيوت معينة أو صفات معينة يحملها هذا الشخص. فتتجاوز هي انتحال الشخصية إلى وضع أفكار سائدة على البشرية بمفطرة واحدة، أفكار من مجموعة صغيرة من البشرية على البشرية كاملة. ما بنعرف إحنا قديش رح يكون الأثر تبع هاي الأمور.
الأستاذ إسماعيل قطفان المتخصص في شؤون الذكاء الاصطناعي هنا في ولاية فيكتوريا، شكرا جزيلا على هذه المعلومات القيمة حول أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي. شكرا جزيلا مرة أخرى.
أنتم برفقة SBS عربي.